أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في واجبات الركوع، حيث ذكرنا أن الواجب الأول هو أن ينحني المكلف بقصد الخضوع لله عز وجل انحناء خاصا مقداره أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا في الرجال. وفي النساء الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي. وذكر سماحة السيد أن غير مستوي الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف، فينحني بالمقدار المتعارف من الانحناء لدى أفراد مستوي الخلقة، ذلك باعتبار ما ذكرنا من أن الوصول أطراف الأصابع على الركبتين هو طريق وليس هو الموضوع للحكم للوجوب، وطريق لتحصيل الانحناء اللازم في الركوع. ثم ذكر سماحة السيد أن أفراد مستوي الخلقة أيضا يوجد تفاوت فيما بينهم، وبعضهم يوجد طول في يديه وبعضهم يوجد قصر، لكن لم يصل إلى حد أن يكون يعني حالة أشبه بالعوق وحالة شاذة بحيث يكون غير مستوي الخلقة. هكذا بعضهم تكون ركبته مثلا بعيدة مو، وبعضهم تكون أقرب، يعني منطقة هذا اللي تكون منطقة الفخذ تكون فيها زيادة أكثر من تلك منطقة الساق، بعضهم لا بالعكس. إذن يوجد من هذه الناحية تفاوت بين الأفراد، أفراد مستوي الخلقة. فهنا يأتي سؤال، وأن العبرة حينئذ تكون بالنسبة إلى أفراد مستوي الخلقة، هل العبرة تكون بالانحناء الأقل أو بالانحناء الأكثر أو بالانحناء المتوسط، أم أن العبرة تكون بلحاظ كل مكلف يلحظ حكم نفسه بالنسبة إلى يده وإلى ركبته؟ سماحة السيد اختار الأخير، فذكر أن الواجب على كل مكلف أن يلحظ حكم نفسه من حيث يده وركبته، فإذا وصلت أطراف أصابعه إلى ركبته هذا تحقق منه الانحناء الواجب في الركوع، وإن كان في فرد آخر قد يكون الانحناء أقل أو أكثر منه، ولكن هذا تفاوت لا يضر. الواجب الثاني من واجبات الركوع هو القيام قبل الركوع، وهذا تقدم مفصلا في بحث القيام، حيث ذكرنا أن القيام قيامان، قيام متصل بالركوع وهو الذي يكون الركوع منه الذي يكون قبل الركوع بحيث يركع عن قيام، وهذا قلنا هو ركن تبطل الصلاة بتركه سهوا أو عمدا. والقيام الثاني الواجب هو القيام بعد الركوع، وهذا واجب وليس ركنا كما تقدم. القيام الثاني هو لا دخل له بالركوع، وإنما هو واجب من واجبات الصلاة، أما القيام الذي قبل الركوع فهذا له دخل بالركوع، بحيث لو ركع منحنيا لا عن قيام فهذا لا يصدق عليه أنه ركوع، كما بينا ذلك في بداية القيام بشكل مفصل. فمن هنا الفقهاء قالوا هذا القيام الذي يكون الركوع عنه هو ركن، لأنه بانتفائه ينتفي الركوع ولا يحصل الركوع الذي هو ثلث الصلاة وهو ركن من أركان الصلاة، فهو مقوم للركوع بخلاف القيام الذي بعد الركوع، فإنه لا مقوم، ليس مقوما للركوع، بل الركوع تحقق وانتهى بمجرد الانحناء والوصول إلى ذلك الحد المعتبر، فعليه القيام الذي هو مقوم للركوع هو القيام الذي يكون قبله ومنه يحصل الركوع، مو مطلق القيام اللي قبله. حيث ذكرنا أن القيام الذي قبل الركوع له مراحل، بعض هذه المراحل لا يكون فيها واجبا، لا يكون واجبا فيها، بل يكون مباحا كما فصلنا الكلام في ذلك. وعليه فالقيام الذي قبل الركوع الذي منه يحصل الركوع، لهذا الفقهاء يعبرون عنه بالقيام المتصل بالركوع، يعني هذه اللحظة الأخيرة التي منها يحصل الانحناء، هذا هو القيام المتصل بالركوع. هذا واجب في الركوع تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا باعتباره من الأركان، فيأتي فيه ما يقال في الأركان، والكلام تقدم بشكل مفصل، ولكن أعاده هنا سماحة السيد لأجل أنه واجب من الواجبات، وهو بصدد تعداد واجبات الركوع فلا بد أن يذكر هذا الواجب. قال الثاني: القيام قبل الركوع وتبطل الصلاة بتركه عمدا، وإذا تركه سهوا فإن لم يتذكره حتى دخل في السجدة الثانية بطل صلاته أيضا على الأحوط لزوما باعتباره هذا ركن، فإذا أعاده راح يصير زيادة ركن، وإذا تركه راح يصير عنده نقصان ركن، وفي الحالين تبطل الصلاة. وإن تذكره قبل ذلك يجب عليه القيام قبل لا يدخل بالسجدة الثانية، يوجد محل التدارك، يعني السجدة الأولى زيادتها ما تسبب ماذا؟ بطلان الصلاة. فإذا تذكره قبل أن يدخل في السجدة الثانية، سواء دخل في السجدة الأولى أو لم يدخل في السجدة الأولى، يجب عليه القيام ثم الركوع وتصح صلاته. والأحوط استحبابا أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره قبل الدخول في السجدة الأولى، وهذا راح يجي في سجود السهو، الموارد اللي يجب فيها سجود السهو
بعد الدخول
في السجدة الأولى، أما إذا قبل الدخول في السجدة الأولى بعد حتى احتياط استحبابي بسجود السهو هذا ما موجود، راح يجي الموارد اللي يجب فيها سجود السهو، وبعضها يكون السجود مبني على الاحتياط الاستحبابي. الواجب الثالث من واجبات الركوع الذكر، ولا إشكال في وجوبه في الركوع للإجماع على ذلك وللروايات الخاصة الدالة على أنه يلزم الذكر في الركوع. النقطة الثانية في هذا المتن، هذا المتن بنقاط، النقطة الأولى الذكر واجب، النقطة الثانية يجزئ من الذكر أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه التي تسمى بالتسبيحة الكبرى، أو تقول سبحان الله ثلاث مرات التي تسمى بالتسبيحة الصغرى، هذا مجزي لما ورد في صحيحة زرارة وغيرها من الروايات، قلت ما يجزي من القول في الركوع والسجود، فقال ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي. ثلاث التسبيحات في ترسل يعني ذن سبحان الله ثلاث مرات، أي التسبيحة الصغرى، وواحدة تامة تجزي يعني التسبيحة الكبرى سبحان ربي العظيم وبحمده، حيث دلت الروايات على ما هو المقصود من التسبيحات الثلاث وما هو المقصود من التسبيحة التامة، والتامة يكفي فيها واحدة بينما التسبيحة الصغرى لا بد من التكرار. مثلا جاء في صحيحة معاوية أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة، قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هاي التسبيح المترسل للتسبيحة الصغرى بيّنتها الرواية اللي هي هذه سبحان الله 3 مرات. أما التسبيحة الكبرى فقد وردت في بعض الروايات، مثلا جاء في بعضها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه أي شيء حد الركوع والسجود؟ قال: تقول سبحان ربي العظيم وبحمده 3 في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده 3 في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص 2 نقص، أو هاي نقص، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته. بالفتح نقراها أنسب، يعني نقص ثلث صلاته. ومن نقص 2 أو نقص 2 نقص ثلثي صلاته، أو نقص ثلثي صلاته. ومن لم يسبح فلا صلاة له. هاي الرواية دلت على أنه التسبيحات 3 مستحبة، التسبيحات 3 مستحبة مو واجبة، بدليل أن الإمام ماذا قال في ذيل الرواية؟ قال: ومن لم يسبح فلا صلاة له. اللي ما يسبح ما إلى صلاة، أما اللي يسبح واحدة معناه إلى صلاة، اللي يسبح 2 هم إلى صلاة. فما ذكر في البداية من أن قول سبحان ربي العظيم وبحمده 3 في الركوع، هذا معناه شنو؟ مستحب 3 مرات. وهذا الذي يذهب إليه الفقهاء، إما بنحو الاستحباب أو بنحو الاحتياط، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى ماذا؟ عفوا، لا، هذاك بالتسبيحات. هذه كل العلماء ذهبوا إلى أنه يكفي واحدة، ولكن 3 هو الأحوط أو مستحب. بل قال: الذكر ويجزي منه سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله 3. النقطة الرابعة أو الثالثة في هذا المت، ذكرنا أن الذي يجزي في الركوع هو إما التسبيحة الكبرى أو التسبيحة الصغرى، ولكن هذا ليس بواجب بل هو مجزي، وإنما الواجب هو مطلق الذكر ولا يقتصر على التسبيحة الكبرى أو التسبيحة الصغرى. فمطلق الذكر من تحميد، كأن تقول الحمد لله، أو تكبير تقول الله أكبر، أو تهليل تقول لا إله إلا الله، هذا كله يجزي في حال الركوع. دلت الروايات على ذلك، وأن التسبيح ليس هو المتعين في مقام الامتثال، وإنما يكفي مطلق الذكر. وهذا وإن ذهب المشهور إلى خلافه من علمائنا القدامى، ذهبوا إلى أن المتعين هو إما التسبيحة الكبرى أو التسبيحة الصغرى، ومطلق الذكر لا يجزي. ولكن تقريبا المتأخرون جميعا ذهبوا إلى كفاية مطلق الذكر ولا يشترط التسبيح، ذلك لوجود روايات دلت على ذلك. مثلا جاء في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم، كل هذا ذكر لله. فدلت على كفاية مطلق الذكر، الواجب هو الذكر، كل ما صدق عليه أنه ذكر فهذا يجزي وعليه. فتلك الروايات التي دلت على التسبيح في الركوع، سواء التسبيح الكبرى أو التسبيحات الصغرى، هذا تحمل على الأفضلية أو على مقتضى الاحتياط. قال: بل يجزئ مطلق الذكر، يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها، وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح، سواء التسبيحة الكبرى أو التسبيحة الصغرى. النقطة الخامسة، قلنا أن الواجب هو مطلق الذكر، ولكن الأفضل والأحوط هو التسبيح. إذا افترضنا أن شخصا اختار مطلق الذكر ما اختار التسبيح، فهنا هل يجب عليه أن يكون ذلك الذكر بقدر التسبيحات الثلاث أو بقدر التسبيحة الكبرى أو لا يشترط ذلك؟ سماحة السيد قال ذلك هو مقتضى الاحتياط، فمقتضى الاحتياط أن يكون الذكر الذي يأتي به مثلا اختار الله أكبر يكون بعدد التسبيحات الثلاث الصغرى، يعني ثلاث مرات يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا هو مقتضى الاحتياط، وذلك لعله لما ورد في صحيحة مسمع عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن، ما يجزي. هذا ثلاث تسبيحات شنو أقل من الثلاثة؟ ما يجزي. فإذا اختار الذكر هم أيضا لا يجزي، لابد يكون بقدر التسبيحات الثلاث. قال فالأحوط ولو اختار غيره، يعني غير التسبيح، اختار غيره، اختار الذكر، فالأحوط لزوما أن يكون بقدر الثلاث الصغريات اللي هي سبحان الله ثلاث مرات، مثل الحمد لله ثلاثا أو الله أكبر ثلاثا، وحدة لا يجزي على الأحواط. زين، نقطة أخرى، هل يجوز الجمع بين التسبيح الكبرى والثلاث الصغريات أو لا يجوز؟ قالوا نعم يجوز لإطلاق الدليل، ولا دليل على المن، يجوز لك أن تجمع بين الكبرى وبين التسبيحات الصغرى. قال ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، كل هذا لإطلاق الأدلة. فبإمكانك أن تركع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، كله جائز هذا وياها، يعني سوى الضمهن، أو هن اثنين سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، كله جائز هذا. إذا واحد هالشكل إذا خلق يريد يطول في ركوعه هيجيب ذكر لا بأس به. زين، ويشترط النقطة الأخرى في هذا المتن لعله النقطة السادسة، يشترط في الذكر العربية أن تأتي به باللفظ العربي، وما يجوز الترجمة إلى غير العربي باعتبار انصراف الدليل، الأدلة التي دلت على الذكر هي منصرفة إلى أن يكون الذكر على النهج العربي، لأن الوارد هو الذكر بالعربية، وإجزاء غير العربي عن العربي هذا يحتاج إلى دليل، ولا بد يكون شنو على النهج العربي، يعني وفق القواعد ما يكون ملحون. وهكذا يشترط أن يكون شنو فيه موالاة، يعني عندما تأتي بالتسبيحة الكبرى تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، مو تقول سبحان الله وتصفن خمس دقائق وتقول ربي، هذا لا يجزي، لأنه لا يصدق عليه ذكر واحد، فإن الموالاة هي عبارة عن الهيئة الاتصالية المعتبرة بين وحدة الشيء، هذه إذا انتفت لا يصدق على ذلك الشيء أنه واحد، والذكر واحد، الذكر واحد، فإذا لم نحفظ تلك الهيئة الاتصالية بين كلماته لا يصدق عليه أنه ذكر، فإذا الموالاة معتبرة. الحروف لابد أن تؤدى من مخارجها كما ذكرنا في القراءة، باعتبار أن إخراج الحرف من غير مخرجه هذا يوجب غلطا في الكلام، وبالتالي ما راح يكون الكلام وفق النهج العربي، وحينئذ لا دليل على الإجزاء. زين، وهكذا يلزم أن يكون شنو موافق للحركات الإعرابية والبنائية، يعني حركة البنية وحركة الإعراب، يعني تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، مو تقول مثلا سبحانه، ولا تقول مثلا العظيم ربي العظيم، لا وفق هذا القواعد، سبحان ربي العظيم وبحمده، هاي العظيم صفة لله عز وجل، مجرور لابد يكون عظيمي، ما تقول عظيمه أو العظيمة، لابد شنو تحافظ على الحركات العربية. وهكذا حركات البنية، سبحان الله مو سبحان الله ولا سبحان الله، كنت حافظ على حركة البنية. قال ويشترط في الذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها وعدم المخالفة في الحركات العربية والبنائية. الرابع مما يشترط في الركوع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.